بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا فيه بيان حكم الوصية وأنها مستحبة وليست واجبة، لأن يوصي الإنسان بشيء من ماله يصرف بعد وفاته في سبيل البر مما يعينه هو، وإنما تستحب الوصية لمن كان عنده مال كثير، أما من ماله قليل فإنه لا تستحب له الوصية، لأنها تضايق الورثة. إذا كان المال قليلا فإنها تضايق الورثة، وقد يكونون محتاجين وفقراء، فكونه يترك المال لهم يتوسعون به في حوائجهم أعظم أجرا من الوصية. إنما الوصية تستحب في حق من عنده مال كثير، قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، والمراد بالخير المال الكثير. وكذلك إذا كان أقاربه محتاجين فإن ترك الوصية أفضل، من أجل أن لا تضايقهم وهم فقراء، فكونه يترك لهم المال يستغنون به عن الناس ويرثونه ويتوسعون به أفضل من أن يوصي ببعضه ويحرمهم منه، لأنه هو يبحث عن الأجر، والأجر في ورثته الفقراء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم أو تدعهم خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. عالة يعني فقراء، يتكففون الناس يعني يطلبون ويسألون الناس. فإذا توافرت الشروط، لأن كان المال كثيرا ولم يكن ورثته فقراء، فإنه يستحب أن يوصي بالخمس أو بالسدس أو بالربع. وأكثر حد الثلث، قوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، فأكثر حد هو الثلث، وإن نقص منه إلى الربع أو إلى الخمس فهو أفضل. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان أحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. وقد أوصى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بخمس ماله، وهو أحرص الناس على اتباع السنة وعلى تحصيل الأجر، فدل على أنه إذا نزلت عن الثلث فهو أفضل. نعم.
ودليل استحبابها قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. وروى ابن عمر
كتب عليكم على فلان، وهذا في أول الإسلام كانت الوصية واجبة، ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. نعم.
وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا ابن آدم جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بفضلك لأطهرك به وأزكيك.
هذا حديث قدسي فيه أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على ابن آدم في أن ترك له بعض ماله يوصي به بعد موته من أجل أن ينفعه بعد موته، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ولم يمنعه من الوصية التي فيها أجر له. نعم.
وقوله تعالى: إن ترك خيرا الوصية، الخير المال الكثير.
نعم.
فأما الفقير فلا يستحب له وصية.
الفقير الذي ليس عنده إلا مال قليل لا يستحب له وصية، لأنه ليس عنده مال كثير يوصي منه. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم
لمفهوم الآية، وهي قوله إن ترك خيرا أي مالا كثيرا، فمفهومها أنه إن ترك مالا قليلا فلا تستحب له وصية. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدع أمعالة يتكففون الناس.
هذا دليل على أن ترك المال للورثة ولا يوصي أفضل إذا كانوا فقراء، أما إن كانوا أغنياء فلا بأس أنهم ليسوا بحاجة، لكن إن كانوا فقراء فترك الوصية أفضل من أجل أن ينتفع ورثته بالمال. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود.
وورثته الفقراء ممن يعولهم فهم أولى. نعم.
فقال رجل لعائشة رضي الله عنها: إن لي 3000 درهم وأربعة أولاد أفأوصي؟ فقالت: اجعل 3 للأربعة.
سأل هذا الرجل عائشة رضي الله تعالى عنها أن له 3000 درهم وله 4 أولاد، هل يوصي؟ فأفتته بالمنع وقالت: اجعل 3 للأربعة، يعني لا توصي، لأن 3 قليلة، الورثة بحاجة إليها. نعم.
ولأن الله سبحانه وتعالى إنما كتب الوصية على من ترك خيرا، فلما نسخ الوجوب بقي الاستحباب في محل الوجوب لا يعجوه.
نعم.
واختلفوا في القدر الذي إذا ملك لا يستحب معه الوصية، فروي عن أحمد رحمه الله: من ترك دون 1000 لا يستحب له الوصية. وعن علي: 400 دينار.
التحديد ليس عليه دليل، التحديد بألف أو بـ400 أو ليس عليه دليل، ولأن الأوقات تختلف، بعض الأوقات تكون 1000 كثيرة، مال كثير، وفي بعض الأوقات يكون 1,000,000 قليلا، لأن بعض الأوقات مثل وقتنا هذا صارت النقود لا قيمة لها، صارت النقود الكثيرة لا قيمة لها، فالذي ليس عنده إلا مثلا 100,000 لا يعتبر غنيا في هذا الوقت، لا يعتبر يعني له مال كثير، بينما في الزمان السابق الذي عنده 10,000 يعتبر غنيا، لأن النقود تارة ترتفع وتارة تنخفض حسب الأوقات. فالكثرة والقلة ترجع إلى العرف في كل وقت بحسبه، وترجع إلى غلاء النقود ورخصها حسب الأوقات. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك في السين دينارا لم يترك خيرا. وقال طاووس: الخير ثمانون دينارا. وقال النخعي: 1500.
هذا في وقتهم، هذا في وقتهم، وهذا يختلف اختلاف الأوقات. نعم.
فصل: والأفضل أن لا يستوعب الثلث بالوصية.
نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. فهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على النزول عن الثلث، وجعل أعلى حد هو الثلث. نعم.
وقوله عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير.
نعم.
وأكثرهم على استحباب الوصية بالخمس. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس وقال: رضيت بما رضى الله به لنفسه. رضيت بما رضي الله به لنفسه.
وقوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. والله رضي بالخمس. فأبو بكر استحب ذلك استئناسا بالآية الكريمة، وهو من أحرص الناس على الخير وعلى اتباع السنة. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع.
نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع.
نعم. وهذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع. فدل على أن كل ما قلت الوصية كان أفضل، لأن في ذلك توفيرا للمال على الورثة من بعده. نعم.
وروى صحيح عن إبراهيم.
والحمد لله أن الإنسان له أجر، الإنسان مأجور على ما يورث لورثته، له في ذلك أجر. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفرون الناس. فدل على أن المورث مأجور على ما يتركه لورثته، حتى ولو لم يوصي فإن الإرث فيه أجر له. نعم.
وروى سعيد عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع.
وعن
سعيد. وروى سعيد عن إبراهيم قال:
سعيد يعني لعل السعيد بن منصور صاحب السنن، عن إبراهيم يعني إبراهيم النخعي. كانوا أي السلف، إذا قال إبراهيم كانوا فهو يعني السلف. نعم.
قال: كانوا يقولون: صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع.
يعني كل ما قلت الوصية فهو أفضل، وكل ما كثرت فهو جائز إلى الثلث. إلى الثلث هذا أكثر مقدار، وما زاد عن الثلث فهو ممنوع إلا برضا الورقة.
وعن العلاء قال: أوصى أبي أن أسأل العلماء أي الوصية أعدل، فما تتابعوا عليه فهو وصية، فتتابعوا على الخمس.
وإن كان الآن السائد عند الناس والأكثر عند الناس هو الوصية بالثلث، لأنهم لا يعرفون الأفضل ولا يبين لهم. واجب على طلبة العلم، على الذين يحضرون الموصين، أن يحثوهم عن التقليد وأن ينزلوا عن الثلث. ما تجد الآن، هو كفاية تجد أحدا يوصي بأقل من الثلث، وهذا بسبب الجهل بالسنة وتقييد بعضهم لبعض وسكوت طلبة العلم عن البيان والتوضيح للناس. نعم.
مسألة: وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته.
وصية تصح من كل من تصح هبته، يعني من جائز التصرف، من جائز التصرف وهو البالغ الرشيد، جائز التصرف هو البالغ الرشيد. فلا تصح الوصية من الصبي، ولا تصح من البالغ السبيل، لأنه لا يصح تصرفه. وكذلك التدبير، تدبير معناه الاعتاق بعد الموت. إذا قال: إذا مت عبدي حر، هذا يسمى مدبر، لأنه علق عتقه بالموت، وسمي هذا تدبيرا لأنه أوصى به في دبر حياته، في دبر يعني بعد حياته. نعم.
مسألة: وتصح من الصبي العاقل.
نعم.
قال أبو بكر: لا يختلف المذهب أن من له 10 سنين تصح وصيته.
من له 10 سنين فهو حري بالبلوغ، وقد يبلغ بعضهم 10 سنين، قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 اضربوهم عليها 10، ولا يضرب إلا من كان بالغا أو قريبا من البلوغ. أما من دون 10 هذا لا تصح وصية. نعم.
قال أبو بكر: لا يختلف المذهب أن من له 10 سنين تصح وصيته، ومن له دون 7 لا تصح.
نعم.
وأما بين 7 و10 على روايتين. قال ابن إسحاق: إذا بلغ 12 سنة، وحكاه ابن المنذر عن أحمد، وروى شعبة أن صبيا من غسان له 10 سنين أوصى لأحواله فرفع ذلك إلى عمر فأجاز وصيته.
لأن ابن العشر إما بالغ وإما مقارب للبلوغ. نعم.
ولا يعرف له مخالف. وروى مالك في الموطأ أن عمر بن سليم أخبر أنه قيل لعمر بن الخطاب.
نعم. في الموطأ.
وروى مالك في الموطأ أن عمر بن سليم
سليم.
أن عمر بن سليم أخبر أنه قيل لعمر بن الخطاب
أخبر
أنه قيل لعمر بن الخطاب: إنها هي غلام يافعا لم يحتلم من غسان ورقته بالشام، وهو ذوبان وليس له هاهنا إلا ابنة عم. فقال عمر: فليوصي لها. فأوصى لها بنام يقال له بئر حشم. قال عمرو: فبئت ذلك المال 30,000، وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم.
نعم، لأن بنت العم من ذوي الأرحام، ليست من الورثة، من ذوي الأرحام ليست من الورثة. نعم، لأن لو كانت من الورثة ما صحت الوصية له، قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. نعم.
قال أبو بكر: وكان الغلام 12 أو 12، ولأن قال أبو بكر: كان الغلام 12 أو 12، ولأنه محض نفع للصبي فصح منه كالصلاة، لأن الوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد استغنائه عن ملكه، ولا يلحقه ضرر بها في الدنيا بخلاف الهبة والعتق المنجز. فإنه يفوت من ماله ما هو محتاج إليه. فإنه يفوت من ماله ما هو محتاج إليه، فإذا ردت رجع إليه.
يعني إن الوصية تختلف عن العطية، فإذن عشر لا تصح عطيته ولا عتقه، وأما وصيته فإنها تصح، لأن الوصية ليست منجزة ويمكن يرجع فيها يعدل عنها قبل أن يموت، خلاف العطية فإنه إذا أعطى لزمت العطية فيحصل عليه الضرر. أما الوصية لو أن الإنسان أوصى ثم بدا له أن يتراجع فله ذلك، لأن الوصية لا تلزم إلا بالموت. أما ما دام الموصي حيا فله أن يتصرف وأن يرجع عن وصيته. نعم.
مسألة: وتصح من المحجور عليه بسفر لأنه بمنزلة الصبي العاقل.
محجور عليه بسفر، المراد بالسفيه الذي يبذر المال، السفيه هو الذي يبذر المال ولا يحسن التصرف فيه، فهذا يحجر عليه يعني يمنع من التصرف في ماله، يحفر عليه الحاكم لأجل أن يحفظ ماله من الضياع وينفق عليه منه، ينفق عليه منه ولكن لا يمكن من التصرف فيه ببيع ولا هبة ولا، لأنه يضر بنفسه ربما يضيع المال، هذا هو المحجور عليه لسفه. وتصح منه الوصية لأن الوصية كما ذكرنا ليست منجزة، إنما هي معلقة بعد الموت وبإمكانه أن يتراجع عنها أو ربما يزول السفه قبل الموت، فالوصية موسع فيها. لا.
قال أبو الخطاب في وصيته وجهان: أحدهما لا تصح لأنه محجور عليه في تصرفاته أشبه الهبة، والثاني تصح لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله له وليس في وصيته إضاعة لماله، لأنه إن عاش فهو له وإلا لم
يحدث إلى غير الثواب وقد حصل له. الوصية أوسع من العطية وأوسع من التبرعات الأخرى، فيجوز له أن يوصي، تصح وصيته وإن كان سفيها على وجه في المذهب، والوجه الثاني المنع، أنه يمنع من التصرف مطلقا بعطية أو وصية أو غير ذلك، وهذا هو الظاهر له محجور عليه فيمنع. نعم.
مسألة: وتصح لكل من تصح الهبة له من مسلم وذمي ومرتد وحربي.
من يجوز أن يوصى له، من يجوز أن يوصي له هذا يسمى الموصى له، الموصى له يصح أن يوصي لكل من تصح الهبة له من مسلم أو ذمي، تصح الوصية للنصراني ولليهودي لأن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت لأخ لها يهودي، فكما أن الهبة تصح للكافر وكذلك الوصية تصح، وأما المسلم هذا معروف. نعم.
وتصح لكل من تصح الهبة له من مسلم وذمي ومرتد وحربي،
يعني لكل كافر تصح الوصية من المسلم لكل كافر، كما لو أعطاه شيئا من ماله جاز ذلك، يجوز أن يعطي الإنسان الكافر، يعني يجوز أن يعطي المسلم الكافر شيئا من ماله. نعم. لا سيما إذا كان محتاجا وأيضا ربما يكون في هذا ترغيب له في الإسلام، الإحسان مفتوح، الإحسان يجزي المحسن للمسلم أن يحسن حتى ولو على كافر، إذا رآه محتاجا أو جائعا أو عطشان يجوز له أن يحسن إليه، لأن في هذا إنقاذا له من الهلكة، ولأنه يكون فيه ترغيب في الإسلام. نعم.
ومرتد وحربي نص عليه، لأن هؤلاء لو وهبه لصحت الهبة لهم، وكذلك الوصية. مسألة.
نعم.
وتصح للحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له.
يصح الوصي للحمل، يقول ثلث مالي لحمل هذه المرأة أو لما في بطن هذه المرأة، لكن بشرط أن يكون الحمل موجودا حال الوصية، يعني موجودا في بطن أمه. أما لو قال هذه الوصية لمن تحمل به هذه المرأة لم تصح، لأن الوصية لا تصح للمعدوم، الوصية لا تصح للمعدوم، وإنما تصح للموجود ولو كان حملا في بطن أمه. لو قال وصيتي لحمل هذه المرأة صح ذلك. نعم، لأن الحمل يصح تمليكه، أما المعدوم فلا. لو قال لما تحمل به هذه المرأة لم يصح ذلك، لأنها ربما لا تحمل، ربما أنها لا تحمل، فتكون الوصية لا مستحق لها. نعم. بخلاف الحمل الموجود فإنه متحقق الوجود ويغلب.